بسم الله الرحمن الرحيم. ودرسنا كان في ركعات السنة بدءا بحديث ابن عمر، أخذنا منه بعض الفقرات مثل قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد معية تبعية لا معية صلاة جماعة معه، وقوله صليت قبل الظهر ركعتين قبل الظهر، هذه سنة، وأيضا من السنة أربع قبل الظهر، ثابت ذلك في حديث عائشة وغيرها. ويمكن أن يحمل على التنوع تارة وتارة، ومن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا واضب على ذلك فقد ثبت في حديث أم حبيبة الذي تذكرناه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الظهر بالناس ثم يدخل يصلي ركعتين. وحديث أم حبيبة من صلى قبل الظهر أربعا، وفي لفظ من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، وهو حديث صحيح. واختلفوا فيها هل هذا يقتضي المداومة على رواية حرمه، أو يقتضي أنه لو فعل ذلك ولو مرة كان من أهل هذا الفضل وهذه البشارة. اختار الشوكاني لفظ حرمه أو داوم عليها، من داوم عليها أو من واظب عليها محافظ عليها، بلفظة المحافظ حافظ عليها، وأن المحافظة عليها دليل الخير والاستقامة والحب لطاعة الله والمسارعة في الخيرات. أما من صلاها مرة من المرات ثم أقلع عنها، هب أنه صلاها وفرط فيما عداها، فإن هذا وإن كان من الناجين ما دام محافظا على الواجبات لكن ليس من المسابقين في الخيرات. وجد عدد من السلف رضوان الله عليهم كانوا يصلون أربع قبل الظهر وأربع قبلها، أربع قبل الظهر وأربعا بعدها. ودرسنا الآتي في قوله وركعتان وركعتين بعد المغرب، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ما ذكر العصر، جاءت الكلام على العصر إن شاء الله، وركعتين بعد المغرب في بيته، في بيته. وهاتان الركعتان بعد المغرب في بيته بهذا القيد في الصحيحين، كما في الجامع بين الصحيحين للحميدي بهذا القيد في بيته، وكذا في جامع الأصول. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، خرجه مسلم وتقدم تخريجه. ومثله حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى به المغرب، فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، أخرجه أحمد بن خزيمة، وهو مخرج في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. ومثل ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيت في الجنة، وفيه وركعتين بعد المغرب. وإلى استحباب هاتين الركعتين ذهب جمهور العلماء على القيد المذكور أنها أفضل أن تكون في البيت هي وسائر النوافل، إلا ما كان في الحرم المكي على الصحيح فإنه استحب الاستكثار من الصلاة فيه، خلافا لغيره من المسجد النبوي أو سائر البلدان الأفضل أن يكون في البيت. أما المسجد المكي المسجد الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة كانوا يستكثرون من الصلاة فيه. قولنا وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء إلى استحباب هاتين الركعتين البعديتين بعد المغرب في البيت. قال جمهور العلماء لرواية اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم حملوا هذا الأمر على الاستحباب. أما ابن أبي ليلى فقد حمله على أنه لو صلىها في المسجد لم تصح منه. وأما الجمهور فحملوها على الندب سواء كان صلىها في المسجد صحيحة أو صلىها في البيت ذلك أفضل. قالوا في تعليل ذلك لأن صلاتها في البيت أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص وبركة الصلاة في البيوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا في حق غير المعتكف، أما المعتكف فإنه يؤديها في المسجد بلا كراهة، نقل الإجماع على ذلك. ومن هذا الحديث كما تقدم أخذ العلماء الصلاة في البيوت، صلاة النوافل في البيوت أن ذلك أفضل. قلنا بقيد يعني إلا في رمضان، فإن صلاة النافلة التي هي التراويح في المسجد مع الجماعة أفضل عند جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وصلى بأصحابه في المسجد عدة ليال، وما منعه عن الاستمرار بالصلاة بهم الاستمرار في الصلاة بهم في المسجد إلا خشية أن تفرض عليهم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وزال مقتضى هذه الخشية أن تفرض عليهم استمر الصحابة على ذلك، وجمعهم عمر رضي الله عنه في خلافته في المسجد وصلوها في المسجد، وصار ذلك شعارا لأهل السنة عكس ما يقوله أهل الأهواء من الشيعة وغيره. فصار فعل ذلك في المسجد مع الإمام الصالح ومع الجماعة أفضل. أي نعم مخصوص يعني جاءت أدلة. هم حملوا على مع الإمام، لكن إذا صلت تؤجر، إذا صلت في بيتها كان رحم الله امرأ أيقظ أهله من الليل فصليا جميعا الحديث. فقوله صليا جميعا أيضا اقتضى أن امرأة صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سليم، والنبي صلى الله عليه وسلم والغلام وما معه صفون وهي خلفهم، دل هذا على أنه ممكن أن تصلي المرأة مع زوجها إذا قام من الليل، ولا يداوم على صلاة الجماعة في قيام الليل في غير رمضان. صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما صف عن شماله أخذه فأداره خلفه عن يمينه، والحديث الصحيح كما تعرفون. وهكذا حث على أن يقوم فيصلي وأهله جميعا، لكن جميعا هل يقتضي الجماعة أو جميعا يصليان جميعا كل منهم يصلي لمفرده؟ لأن جميعا لا يستمع، قال يصلون جماعة، لكن جميعا محتمل لهذا المعنى وذاك. فالمداومة على صلاة الجماعة في الليل في غير رمضان ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ولا مع أحد زوجاته ولا مع زوجاته. لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد على ذلك الأطم ويل العرب من شر قد تقتل، ثم قال في الحديث الآخر حديث أسامة من يوقظ صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال أهل العلم يوقظ هنا للصلاة، وكان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، قال فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، أي توتر لنفسها. هذا الذي أردنا أن صلاته مع أهله المداومة على ذلك في جماعة باستمرار أنه ليس من السنة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع زوجاته، ولكن إن فعل ذلك الإنسان في بعض الأوقات استنادا إلى أثر إلى حديث ابن عباس حين قام لمعرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، وهل كان ذلك في رمضان أو في غيره الله أعلم، محتمل لهذا وهذا، محتمل لهذا وهذا، فإذا لا بأس بالتعلم. جماعة، المهم أنهم اجتمعوا وجعل لهم إماما، جعل لهم إماما يختص يصلي بهم، خص لهم أبي يصلي بهم، فصل سواء صلوا يعني الاثنين والثلاثة أو صلوا جماعة، الجماعة حصلت. وكان يطيل هاتين الركعتين، وكان يطيل هاتين الركعتين بعد المغرب، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. أخرجه أبو داود. المعنى الأول أنه كان يصليها فين؟ في البيت، يدخل في بيتي فيصليها، وهذا يثبت أنه كان يصليها في المسجد حتى يتفرق أهل المسجد، لعل ذلك كان في حالة اعتكاف، فكان لا يدخل بيته في حالة الاعتكاف، لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان. الحديث ضعفه الألباني استنادا إلى أن الحديث الأول أصح منه، وإلى أن هذا في بعض إسناده بعض الكلام، وهو محتمل للتحسين لا سيما بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. أخرجه أبو داود في عن عنة قتادة، ومع ذلك صححه الشيخ رحمه الله في الجامع الصحيح مالسي في الصحيحين، لأنه ما رأى عن عنة قتادة مؤثرة. وأيضا استنادا إلى حديث حذيفة عند أحمد وغيره قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له أمكم منذ كم لم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال منذ كذا وكذا، قال فغضبت علي، فقلت دعيني يا أمه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدع حتى يستغفر لي ويستغفر لك، قال فأتيته فصليت معه المغرب، ثم قام صلى المغرب فصلى العشاء، صليت معه المغرب فصلى العشاء، فصلى إلى العشاء، قام فصلى أي بعد صلاة المغرب فصلى إلى العشاء. هذا يدل على أنه ما ترك فرصة لحذيفة يسأل بين كل ركعتين، ما كان يسلم، فكونه صلى إلى العشاء محتمل أنه واصل في قراءته وأطال حتى جاء وقت العشاء. ومحتمل المعنى الآخر، والحديث صحيح لا سيما مع ما تقدم قلنا، أما صلاة زيادة على ركعتين إلى ست ركعات بين مغرب وعشاء أو أكثر أو أقل إلى العشاء، فهو إن كان ليس بوقت كراهة وما لم يكن وقت كراهة فلا مانع من التطوع فيه، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة فإذا طلعت الشمس، يعني وأذن له بالصلاة، أنهاه عن الصلاة حين تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم قال فصله فإن الصلاة محظورة مشهودة. وهكذا بعد الزوال قال فصله، أي بعد الزوال صلي الظهر ويصلي ما شاء، لكن هذا الإذن يدل على أنها ما هو وقت كراهة، لا يدل على أن ذلك سنة مضطردة مستحبة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من التطوع فيه، إلا أن الأحاديث الواردة فيه لا تخلو عن ضعف، حتى بمجموعها لا تثبت بها سنة. ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب تحت باب الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء، ومن تلك الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيهن أو فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادة 12 سنة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة والترمذي كلهم من حديث عمر بن خثيم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. وقال الترمذي حديث غريب. وقال وأخرجه ابن ماجه أيضا والترمذي وقال حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن حباب عن عمر بن خثيم. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبد الله بن أبي خثيم منكر الحديث وضعفه جدا. وضعف الحديث ابن القيم في المنار المنيف فيه مبالغة وقد أنكر على ابن خثيم وضعفه أهل العلم. وقال ابن الجوزي في المتناهية العلم المتناهية قلت قال أحمد بن حنبل عمر لا يساوي حديثه شيئا. عبد الله بن يعني هذا الذي عمر بن عبد الله بن أبي خثيم لا يساوي حديثه شيئا. وقال البخاري منكر الحديث وضعفه جدا. قال ابن حبان لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح يضع الحديث على الثقات. قال وقد روى بطريق أصلح من هروية بطريق أصلح من هذا وقد كان فيها مجاهيل. هذا الحديث شبه موضوع. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المنذري وروي. وإذا صدره المنذري بصيغة التمريض فإنه يضعفه. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. انتهى. بعد المغرب 20 ركعة هذا سيصير مثل صلاة المكارمة يركع يسجد يركع يسجد. معناه أنها ما يخشى فيها. أخرجه الترمذي وقال المنذري في الترغيب هذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي. رواه ابن ماجه من رواية يعقوب بن الوليد المدائني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ويعقوب كذبه أحمد وغيره. من فيه؟ فيه رجل كذاب يعقوب بن الوليد. الحديث الثالث عن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب 6 ركعات. وقال رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات. وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال المنذري رواه الطبراني في 3 أي الكبير والأوسط والصغير. وقال تفرد به صالح بن قطان البخاري. قال الحافظ وصالح هذا لا يحضرني الآن فيه جرح ولا تعديل. قلنا الحديث مذكور في ميزان الاعتدال عند ترجمة محمد بن عمار بن محمد بن عمار هذا. وقال روى عن أبيه عن جده عن عمار بن ياسر عن جده عمار بن ياسر حديثا في فضل 6 ركعات بعد المغرب. روى عنه صالح بن معلى السمان. أشار ابن الجوزي في العلة تجهيله هو وأبوه في أعداد المجاهيل. الحديث الرابع عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال قال عن الأسود بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم ساعة الغفلة يعني الصلاة فيما بين المغرب والعشاء. ذكره ابن المبارك في الزهد والطبراني في الكبير من رواية جابر الجعفي وأيضا لم يرفعه جابر كذاب أثرا. وجاء المكحول رضي قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم 2 ركعة. وفي رواية 4 ركعات رفعت صلاته في عليين. قال المنذري ذكره رزين وأراه في الأصول. مهما كان فهو مع أنه مرسل أيضا ما علم بالأصول. لم يثبت شيء من هذه، كلها شبه موضوعة في الزيادة. ثابت حديث أنس له لفظان، اللفظ الأول يصلي بين مغرب عشاء، ولفظ يتوقع يتيقظ، ما ذكر يصلي، ولفظ يتيقظ أرجح لأنه من غير طريقة أداء، أو حتى أنه أرجح. ويعضد هذا التيقظ أو أن الإطالة يقضي حديث ابن الحديث الذي ذكرناه عن حذيفة، وكذا حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال، فإن حملت الإطالة بها ونعمة، وإلا علم أن قتادة في تلك الرواية التي ذكرها الشيخ رحمه الله صلى الله عليه وسلم قد عنعن، وقتادة مدلس من الثالثة، وعنعنته لا تقبل عند جمهور المحدثين إلا إذا صرح أو كان راوي عنه شعبة ما كان منه. طيب، فبقي إما أن يكون معضودا بحديث حذيفة التي ليس فيها أن يعني المذكور، وإما يعني من حيث أنهم كانوا يطيل فيها حديث ابن عباس حديث حذيفة، وإما أن يحمل أنه حديث ضعيف في الصلاة لا سيما وقد خالف حديث عائشة، فلا صلاة بين مغرب وعشاء أكثر من ركعتين على الصحيح، مع أنه وقت ليس فيه ليس هو وقت كراهة، ومن صلى لا يصليها سنة، يصليها على أنها ما هو وقت كراهة، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففي هذا نظر. ومن فعل ذلك من السلف رضوان الله عليهم محمول على الإطالة أو محمول على اجتهاد منهم، قد جاء عن عدد من السلف أنهم فعلوا ذلك، ذكرهم الشوكاني والعراقي. بقي استحباب ركعتين قبل المغرب، ذكرناها تبعا للركعتين بعدها التي أشرنا إليها في شرح الحديث، هذه ليست من شرح الحديث إلا أنها بما أنها بعدها يضاف إليها قبلها لما أخرجه البخاري، وهكذا مسلم عن البخاري عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. الثالثة قال لمن شاء، قال كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني يتخذونها سنة كراتبة الظهر، سنة متأكدة، هكذا ذكر كراهية هذه الكلمة حتى لا تكون متأكدة بدليل قوله لمن شاء. وسيأتي كلام شيخ الإسلام يعضد هذا المعنى أنها سنة لكن ليست متأكدة كغيرها من صلاة الراتبة بعد الظهر وقبلها وما كان من ذلك. وأخرجه مسلم من حديث عقبة أن مرثد بن عبد الله اليزني قال له ألا أعجبك من أبي تمير كركعتين قبل صلاة المغرب؟ قال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. يدل أنها مو متأكدة وأنهم كانوا يصلونها. وفي صحيح مسلم بسنده قال أنس كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. وأيضا أنس قال كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن صلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين، يصلون إلى السترة، ابتدروا السواري أي يتخذ له الشخص سترة، يصلون فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم بل حثهم على ذلك. قلت جمهور العلماء على استحباب 12 ركعة واستحباب كل من ثبت أو كل ما ثبت في السنة، وخالف بعض الشافعية في الركعتين قبل المغرب. قال النووي وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بعد بين المغرب وصلاة المغرب، أي بين الأذان المغرب وصلاتها. وفي المسألة وجهان لأصحابنا، أصحهما عند المحققين استحب، ولهذه الحديث وفي المسألة مذهبان للسلف، واستحبها جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبهم أبو بكر وغير ولم يستحبهما من الصحابة واستحبهما من المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبها أبو بكر وغيره. وقال آخرون من الصحابة ومالك، أبو بكر من الخلفاء الذين استحبوها، ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النخعي هي بدعة، وحجة هؤلاء أن استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا، وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة، والمختار استحبابها بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. أما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا حديث فلا يلتفت إليه، ومن زعم النسخ فهو مجازف. قول النووي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجز عن تأويل، عجز عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلم وعلم التعليم من التاريخ، وليس هنا من ذلك شيء. انتهى كلام النووي رحمه الله. وبوب عليها البخاري باب بين الأذان والإقامة، كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، وأيضا حتى صلاة المغرب بوب عليها، لكن معناه أنه ممكن ينتظر بمقدار الركعتين. وساق حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس بن مالك المذكور. قال ابن تيمية رحمه الله كما مجموع الفتاوى: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر وقبل المغرب، لأنه ما رأينا أنه كان صلى، قال صلوا، وقبل العشاء، فلا تتخذ سنة، ولا يكره أن يصلى فيها بخلاف ما فعله ورغب فيه، فإن ذلك أوكد من هذا، يعني لا ينفيها بل يعتبرها سنة، يعني تفعل لكن ليست مؤكدة كغيرها من السنن. وقال في الفتاوى أيضا: لم يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة وهو يراهم، لا ينكر ذلك عليهم. وثبت عنه في الصحيح أنه قال بين كل أذانين صلى، ثم قال في الثالثة لمن شاء، أو قال صلوا، قال أشل لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة، حسنة وليست بسنة. فمن أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه فحسن، أما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فهذا خطأ. انتهى. قلت معناه أنها غير مؤكدة كتأكدها في الصلوات التي ذكرها، وإلا فهي صلاة بها بأدلة دلت على استحبابها. فأخذنا في هذا الفقرة هذا المعنى. وأيضا قال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن ركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه، هذا يدل على الاستحباب، وكأنه أصله قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة، وأيضا صلوا قبل المغرب. أما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصليها فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنها ليست من الرواتب، وأن استحبابها ذهب، وإلى استحبابها ذهب أحمد إسحاق وأصحاب الحديث. قال الحافظ: وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونها، وهو قول مالك والشافعي، وادعى بعض المالكية نسخها، قال إنما كان ذلك في أول الأمر ثم رد دعوى النسخ. وحتى قول عن الخلفاء الأربعة منهم ما نثبت عنهم، والحاصل أنها سنة ثبت بها الدليل، وكان يبتدرون السواري وهو يراهم، فهذا كافي في إثبات استحبابها، لكن لا كاستحباب الرواتب المؤكدة. فالرواتب المؤكدة الرواتب يعني التي قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وآكد، هذه محث عليها ولم يصليها. قوله كان يصلي ركعتين حين يصلي الفجر وينادي المنادي بالصلاة، وجاء بيان لفظ حين، أي حين يصلي إطلاع الفجر في البخاري، قال وركعتين قبل صلاة الصبح، حين أي حين أن يطلع الصبح ويؤذن المؤذن، إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، خرجه مسلم بهذا اللفظ. وجاء عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير أو صبح أحب خير من الدنيا وما فيها، أخرجه مسلم. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له تعالى له بيتا في الجنة. وصلاها في حديث أبي قتادة وهم في السفر، صلى الركعتين التي قبل الصلاة ثم أمر أقام بلال فصلى الفجر، كان يحافظ عليها سفرا وحضرا. قالت أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة بن أبي سفيان فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وفي رواية من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بني له في بيت من الجنة، أي الحديث ذكر منه الفجر، خرجه مسلم. زاد الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها 6 هذه، وركعتين بعد المغرب 8، وركعتين بعد العشاء 10، وركعتين قبل صلاة الغداء 12. اختلفوا في العد لكن هكذا عند الترمذي. قلت فهذه 12 ركعة. وعند النسائي وابن ماجه والترمذي من طريق المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قال النسائي هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان فصحف. ثم رواه النسائي عن ابن جريج عن عطاء عن عنبسة عن أم حبيبة كما تقدم عند مسلم عنها، وقال عطاء بن أبي رباح لم يسمعه من عنبسة. الحديث ثابت، فيه خلاف في ثبوت هذا الحديث لكنه قد أخرجه مسلم وهو ثابت. وليس في الأحاديث المذكورة بل ولا في الحديث الذي عندنا في المنتقى ذكر نافلة العصر. وقد أخرج أبو داود من طريق محمد بن مهران قال حدثني جدي أبو المثنان بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأً صلى قبل العصر 4. الحديث كما تعرفون ذكر ابن القيم إعلاله، وهكذا أيضا ذكره بعض أهل العلل، ومع ذلك الوقت ليس وقت كراهة، وهكذا بين كل أذانين صلاة. فإن لم يصلي الأربع وصلى ركعتين ولم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لعموم بين كل أذانين صلاة كان مع السنة الغير المؤكدة، وإن صلى الأربع باعتبار أنه ليس وقت كراهة وفي هذا الحديث الذي اختلف في ثبوته وعدمه لا بأس بذلك، لا سيما وقد قال فإذا غاب يعني ماذا صليت الظهر فصله فإن الصلاة محظورة مشهودة، حديث عمرو بن عبسة، فهو وقت فيه صلاة ما في مانع، إلا أنه لا يعتقد أن هذه سنة مؤكدة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، كنظير ما ذكر شيخ الإسلام فيما مضى. لهذا قال النووي أيضا قال أنه بعد حديث 728 أن أم حبيب من صلى 12 قال هذا 12 ليس للعصر ذكر في الصحيحين، لا قبل العصر ولا أيضا التي بعد العصر. بقي الصلاة بعد العصر أيضا ما حكمها؟ النبي صلىها كما في الصحيح أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعد العصر، قالت كان يصليها قبل العصر ثم إنه شغل عنها أو نسيها صلاها بعد العصر ثم أثبتهما. قال النووي هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة للعصر قبلها، وقال القاضي ينبغي أن تحمل على سنة الظهر كما في حديث أم سلمة إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وأخرجه البخاري أيضا كما تقدم. علم أن هاتين الركعتين قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قبل العصر سنة مؤكدة ولا بعدها سنة مؤكدة للناس، وإنما فاتته صلاة الظهر البعدية، الصلاة البعدية الراتبة البعدية من الظهر، فقضاها بعد العصر، فاتته للشغل بالوفد فقضاها بعد العصر وداوم عليها. وإذن يبقى أنها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، ولغيره من فاتته تلك الصلاة يقضيها، القضاء ما هو ممنوع إن شاء وليس يداوم عليها لعدم مداومة الصحابة على ذلك ولا من بعد الصحابة أيضا، ما كانوا يداومون على صلاة ركعتين بعد العصر ولا اعتبروا تلك راتبة ولا سنة، ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه كان المداومة في حقه، وأما غيره فالقضاء في حقه وغيرهم في حقه وفي حق غيره، فتأسين به في القضاء هكذا، وأما المداومة فلم يأتي ما يدل على المداومة ولا الأمر من المداومة ولا دوام على ذلك الصحابة. هذا خلاصة ما يتعلق بركعتين البعديتين. علمنا من ذلك ليس هناك راتبة قبل العصر ولا بعده، لكن البعدية من فاتته له أن يقضي ولو كان فوق كراهة، والقبلية إن صلى أربعا أو صلى ركعتين للأحاديث المذكورة لا بأس بذلك، وإن لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لأمره بين كل أذانين صلاة. ويليه كلام لأهل العلم في المسألة. له أن يقضيها متى ذكرها، من نام عن صلاته أو سهى عنها فمتعين يذكره، أو شغل عن هذا الشغل مثلا وتداركها في وقت يستطيع أن يتداركها فيه. على الصحيح أن تداركها دليله قصة صلاته لركعتي الظهر أو صلاة الظهر بعد ركعتي الظهر الراتبة بعد العصر. وبهذا قال الشوكاني وبوب عليه تحت هو والمجد أيضا، مجد بن تيمية. قالوا لكن هذا ما هو راجح، من القول كثير. ايه سيأتي لعله، ولما ذكرنا هذا، والذي يعرف انه كان يقصر فيها. نعم ورد انه كان يقرأ فيها بهاتين السورتين يعني في قبل المغرب، التي قبل المغرب، اما بعد المغرب فالإطالة فيها مطلوبة إن ثبت الحديث في أنه يقرأ بالكافرين وكذا، وإلا فهي التي قبل في القبلة القبلية بعد المغرب. إذا تنفل أفضل أخذا بالسنة، وفي نافلته قد يجمع بين النافلة والدعاء في السجود ويكون أجوب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيجمع بين السنة والمطلوب الذي يريده. الله الله. إلى هنا بارك الله فيكم. الله الله.